بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق وهو أول درس وكان في العاشر من شهر ربيع الأول من عام 1442، واليوم الدرس الثاني. في الدرس السابق قرأنا أطرافا وجوانب من حياة الشوكاني رحمه الله تعالى، وكان مولده سنة أن يكمل مولده كان سنة 73 و100 ألف، ووفاته سنة 50 و200 ألف. نعم، رحمه الله. واسمه محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني رحمه الله تعالى. أبوه ماذا كان يعمل أبوه؟ ما كانت وظيفته؟ كان قاضيا. وتولية الشوكاني رحمه الله تعالى للقضاء كانت عن رغبة أم ألحوا عليه؟ عبد الله، ألحوا عليه بعد موت القاضي في ذلك الزمن. أكثر رسائل الشوكاني ما هي؟ أكثر تأليف الشوكاني، أكثر تأليفه بحوث وجوابات عن أسئلة، أجوبة عن أسئلة، يسأل بسؤال فيتوسع في الإجابة عنه و يكون بحثا أو يشرح حديثا ويتوسع في الكلام عليه فيكون رسالة. جمعت رسائل الشوكاني يا عمار في كتاب حافل اسمه الفتح الرباني، الفتح الرباني. نعم، قال الشوكاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك. وبعد، فإنه وصل إلى الحقير الجاني محمد بن علي الشوكاني غفر الله له ذنوبه وستر عن عيون الناس عيوبه سؤال عالم مفضال عارف بما قد قيل وما يقال في مدارك الحرام والحلال عند اختلاف الأقوال وتباين آراء الرجال، وهو العلامة الفهامة الأفخم محمد بن أحمد ابن محمد مشحم، كذا ضبطها أو ينظر يراجع. أكثر الله فوائده ومد على أهل العلم موائده. وحاصل السؤال هو عن التوسل بالأموات المشهورين بالفضل وكذلك الأحياء والاستغاثة بهم ومناجاتهم عند الحاجة من نحو على الله وعليك يا فلان، وأنا بالله وبك، وما يشابه ذلك، وتعظيم قبورهم واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين وإنجاح طلبات السائلين. وما حكم من فعل شيئا من ذلك؟ وهل يجوز قصد قبور الصالحين لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غير استغاثة بهم بل بالتوسل بهم فقط. هذا السؤال. قال فأقول مستعينا بالله، ثم شرع في الجواب. هذه المقدمة المختصرة لكتابه تؤيد ما ذكرناه من أنه كانت ترد عليه أسئلة فيتوسع في الجواب عنها فيصير بحثا وكتابا. فابتداؤه بالبسملة معروف ومشهور اقتداء بكتاب رب العالمين وعملا بسنة المرسلين. قال الله عز وجل عن سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فبدأ رسالته بالبسملة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل إلى ملوك الدنيا في ذلك الوقت، إلى قيصر وكسرى والنجاشي والمقوقس صاحب مصر ملك الأقباط، كان يرسل إليهم كتبا ويبدأها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى فلان. وأما حديث كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية بالحمد لله رب بالحمد لله فهو أبتر أو أقطع، روايات في هذا الحديث لا تثبت، لم يثبت من ذلك شيء من قول النبي عليه الصلاة والسلام كما بينه العلامة الألباني رحمه الله في أول إرواء الغليل في الحديث الأول والثاني. وقوله وبه نستعين، به أي بالله نستعين، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى مطلوبة في كل حال وفي كل وقت. وقول بسم الله الرحمن الرحيم متضمن لطلب الاستعانة بالله سبحانه، من الله سبحانه، طلب العون من الله سبحانه وتعالى، ولكنه أكده صراحة فقال وبه نستعين. قوله به نستعين كما قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد يحتاج إلى استعانة عند العمل الصالح، يستعين بربه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا قوة له على العمل الصالح إلا بعون من الله، ولا حول وتحول له عن العمل السيء والمعاصي والذنوب إلا بقوة من الله سبحانه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: أحمدك لا أحصي ثناء عليك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح خطبه بالحمد والثناء على الله سبحانه بما هو أهله، فتلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه، ودرج عليها أهل العلم في تآليفهم أن يبدأوا بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. ويا لله كم في الحمد والثناء على الله في الخطب والكلمات والكتب من بركة على القائل والكاتب، وفيها أن الله عز وجل يفتح على عبده عند الثناء عليه وحمده بأشياء ربما ما جالت في خلده قبل ذلك. فقال أحمدك، أحمد الله، والحمد والإخبار بمحاسن المحمود والثناء عليه، يثنى على الله بأفعاله يحمد عليها، ويحمد على شرعه، ويحمد على قدره، ويحمد على نعمه التي لا تعد، التي لا يحصيها إلا الله. قال أحمدك لا أحصي ثناء عليك، أي مهما أثنى العبد على ربه فإنه لن يبلغ غاية الثناء، فلا يحصى الثناء على الله سبحانه. وهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، كان يدعو فيقول، يقول اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالعبد يثني على الله عز وجل بما هو أهله، ويوقن أنه لن يبلغ ولن يدرك الثناء كله على ربه. فالتحيات، المباركات، الصلوات، الطيبات، الزاكيات، كلها لله سبحانه وتعالى. أحمدك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أي لن يثني عليك أحد بمثل ما أثنيت به على نفسك. وأصلي وأسلم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة في الشفاعة يقول فيفتح علي بمحامد حين يؤذن له بالشفاعة، يسجد يخر ساجدا عند العرش، فيفتح له بمحامد قال لا أحسنها الآن، في رواية لا أستطيعها الآن، يفتح الله عز وجل عليه من حسن الثناء والحمد على ربه سبحانه وتعالى بأشياء لم يفعلها ولم يقلها في الدنيا، وإنما تفتح عليه، يفتح الله عز وجل له في الآخرة من حسن الثناء على ربه بشيء عظيم. وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك، الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا مما جرت به العادة، والأولى لمن شرع في خطبة قولية أو كتابية أن لا يغفلها من التشهد، بأن يقول وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تأتي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تبعا للشهادة له بالرسالة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. وقوله على رسولك وآل رسولك، هذا أخذه من الصلاة الإبراهيمية، فإن أكثر الروايات فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واختلفوا في الآل إلى أربعة أقوال أو أكثر، فمنهم من قال آل النبي صلى الله عليه وسلم من تحرم عليهم الصدقة، ومنهم من قال آل النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمته وأتباعه إلى يوم القيامة، ومنهم من قال آله من تحرم عليهم الصدقة مع أزواجه، ومنهم من قال إذا ذكر الآل وعطف عليهم الأصحاب فآل النبي صلى الله عليه وسلم من تحرم عليهم الصدقة، لأنه قد عطف عليهم الأصحاب، وإذا لم يذكر الأصحاب وإنما اقتصر على الآل فالصحابة يدخلون في الآل. وعلى كل، الأظهر من هذا أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته، ويدخل في ذلك أزواجه فإن أزواجه من أهل بيته، أزواجه من أهل بيته. ومما يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في التشهد، في بعض روايات حديث التشهد الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي بعض الأحاديث اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. فقوله على أزواجه وذريته هذا كالشرح لبيان معنى الآل، فالآل هم أهل بيته من أزواجه وممن تحرم عليهم الصدقة، وهم آل عقيل وآل علي وآل جعفر، ومن تحرم عليهم الصدقة ممن ذكرهم أهل العلم، فهؤلاء آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلى عليهم معطوفين على الآل، فيقال صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه. وقد اشتهر هذا عند أهل السنة اشتهارا بالغا، وذلك للرد على الرافضة الذين اقتصروا على الآل وهضموا الأصحاب مكانتهم ومنزلتهم وطعنوا فيهم وكفروهم أو فسقوهم وغلوا في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك صار أهل السنة يذكرون الصحابة بالنص عطفا على الآل كي ينشروا الثناء عليهم والدعاء لهم بالخير في مقابل ما تفعله الشيعة والرافضة من عدم ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالثناء الجميل. ولهذا كان بعض العلماء إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحصل له بذلك بلاء، وتكلم فيه بعض من عنده تحامل ولم يصب. كان شيخنا رحمه الله الشيخ مقبل الوادعي لما دخل إلى المملكة في أيام دراسته في المعهد، معهد الحرم المكي، ثم في أيام دراسته في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا في كتبه التي ألفها. ليس ذلك غضا من الصحابة ولا نقصا فيهم، فإنه عليه رحمة الله من أكثر من دافع عن الصحابة في بلاد الشيعة، وهو الذي أخرج طلابا وعلماء يذبون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل سفكت أرواح كثير منهم وجرح كثير منهم وأخرجوا من ديارهم بسبب محبتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة. ومع ذلك بعض الجاهلة ولو كان ممن ينسب إلى العلم إذا ذكر الشيخ مقبل كان في ذاك الوقت يقول هو زيدي. لماذا زيدي؟ يقول لأنه يقول صلى الله عليه وعلى آله ولا يذكر الصحابة، وهذا ليس بلازم. فشيخنا رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ذكر فضائل الصحابة وعدد فضائلهم على الإجمال وعلى التفصيل، وكان يثني الثناء البالغ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يحصل ممن قبله، من كثير ممن قبله، وأوذي بسبب ذلك. وإنما حمله على أن يقتصر على قوله وعلى آله ما ورد في أحاديث الصلاة الإبراهيمية حين قالوا كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فذكر في الحديث فاقتصر على ما ورد في حديث الصلاة الإبراهيمية، هذه كانت حجته. ومن يحتج بالحديث فقد أبلج وأفلج، ولكن بعض الناس لا يحسن أن يضع الناس في مواضعهم. فعلى كل حال نحن نقول من قال في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم فلا حرج عليه، ومن قال اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم فلا حرج عليه. وإن كنا نرى أن المواضع التي يحتاج فيها إلى ذكر الصحابة في حال الدفاع عنهم أو عند من يغمصهم ويتنقصهم أن ذكر الصحابة يكون أولى إشهارا لفضلهم وأنهم أولى الناس أن يدعى لهم بخير. قال رحمه الله وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك. ثم الشوكاني رحمه الله اقتصر على هذا اللفظ لما كان مشهورا عند الزيدية والهدوية والشيعة في صنعاء وفي غيرها من الاقتصار في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فماذا يقولون؟ يقولون صلى الله عليه وآله، حتى إنهم لا يذكرون لفظة على، لا يقولون صلى الله عليه وعلى آله، وإنما يقولون صلى الله عليه وآله، ويقولون يروون في ذلك حديثا مكذوبا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فيما زعموه لا تفصلوا بيني وبين آلي، أي لا تزيد لفظة على تقول عليه وعلى آله، إنما قولوا عليه وآله مباشرة بدون على، وهذا حديث مكذوب لا أصل له. وهكذا أيضا يروون لا تصلوا علي صلاة بتراء، والمعنى البتراء عندهم أنك تقول صلى الله على محمد، أي لا تبتر الصلاة لا تذكر الآل، هذا أيضا لا أصل له. فهم يروون في ذلك ما يروق لهم من الأحاديث التي ينسبونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مما لا أصل له ولم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشوكاني رحمه الله وبعد، فإنه وصل إلى الحقير الجاني محمد بن علي الشوكاني. قوله وصل إلى الحقير الجاني، الحقير معناه أنه يحقر نفسه ويرى نفسه لا شيء، يرى نفسه لا شيء، حقير معناه الصغير الذليل. الجاني أي الذي جنى واقترف الآثام والذنوب وفرط في جنب الله، وهذا يقوله الشوكاني رحمه الله تعالى على ما اعتاده كثير من أهل العلم من تنقص أنفسهم عند ذكر أنفسهم يتنقصونها. فقال وصل إلى الحقير الجاني، وأراد كذلك أن تكون على سجعة الشوكاني محمد بن علي الشوكاني من باب السجع، أن تتوافق الفواصل. وصل إلى الحقير الجاني محمد بن علي الشوكاني من باب توافق الفواصل فيكون سجعا، والسجع غير المتكلف من البلاغة. وعلى كل حال هكذا يقول أهل كثير من أهل العلم عند الكتابة، يحطون من أنفسهم ويتنقصونها. ف فالعبد إذا تنقص نفسه يندفع إلى العمل الصالح وإلى التعلق والالتجاء بالله سبحانه، وإذا عظم نفسه وفخمها ربما اغتر بذلك. ومع هذا نقول أحيانا يكون بعض التنقص ليس في موضعه، بعض التنقص يكون ليس في موضعه ويظهر فيه أنه مبالغ فيه، نعم، ولكن هذا عذر من فعل ذلك من أهل العلم، أنهم يرون أنفسهم لا شيء. قال وبعد، فإنه وصل إلى الحقير الجاني محمد بن علي الشوكاني غفر الله له ذنوبه وستر عن عيون الناس عيوبه. نعم، الدعاء بمثل هذه الأدعية دعاء طيب مبارك، غفر الله له ذنوبه أي غطاها، وستر عن عيون الناس عيوبه أي ستر عيوبه لا يراها الناس. سؤال، هذا فاعل وصل سؤال عالم مفضال، صيغة مبالغة من الفضل، عالم مفضال. وهذا فيه أن العلماء كان بعضهم يسأل غيره، وربما سأل من هو أعلى منه، وربما سأل قرينه في بعض الأسئلة، وفيه كانت مكاتبات بين أهل العلم، مكاتبات، يصل السؤال عن طريق الكتاب إلى فلان من العالم فلان. وفيه ما كان يكنه الشوكاني رحمه الله لعلماء عصره، ولا سيما من أهل السنة ومن أهل الاجتهاد، ما كان يكنه علي في قلبه لهم من معرفة فضلهم والثناء عليهم، فيودهم ويحبهم. وهذه الكلمات تدل على هذا، سؤال عالم مفضال فينزله منزلته. وهذا العالم الذي ذكر في هذا السؤال من أهل السنة فيما يظهر من سؤاله، لأن من كان غارقا في شركيات الرافضة أو في غلو التصوف لا يسأل مثل هذا السؤال. هذا السؤال إنما يصدر من شخص يعرف السنة والتوحيد، فيريد البيان الأوضح الأكثر الأعم من القاضي الشوكاني حتى ينفع الله به. قال سؤال عالم مفضال، عارف بما قد قيل وما يقال في مدارك الحرام والحلال، أي عنده فقه عند اختلاف الأقوال، أي اختلف الأقوال اختلف الناس يعرف أن ترجيح بين الأقوال، وتباين أي واختلاف آراء الرجال، إذا معناه أنه نبيه ويستطيع أن يدرك الراجح من المرجوح لمعرفته بالأدلة، وهو العلامة صيغة مبالغة والتاء لتأكيد المبالغة، الفهامة كثير الفهم، الأفخم أي المعظم، محمد بن علي بن محمد مشحم ما أدري بضبطها، لكن قوله الأفخم لأجل أن توافق سجعة مشحم. أكثر الله فوائده، دعاء له أن يكثر فوائده، ومد على أهل العلم موائده، أي موائد هذا العالم الذي سأل السؤال. ونكتفي بهذا. ويقول الأخ ما حال حديث أنزل الناس منازلهم في مقدمة صحيح مسلم، والألباني رحمه الله يحتج به وفيه ضعف. يقول من صلى النافلة ركعة ثم قام ثم أقيمت الصلاة، هل يبطل الصلاة النافلة أم يسلم وهو قائم؟ لا، ما يحتاج إلى سلام. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا كنت في الركعة الأولى أو في أوائل الصلاة وأنت تصلي النافلة وأقيمت الصلاة فانصرف، اقطع صلاتك وادخل مع الصف، وإذا كان ما بقي عليك إلا اليسير كسجدة وتشهد وأنت في آخر الصلاة أتمها وتجوز فيها وأدرك الناس وهم يصفون قبل تكبيرة الإحرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.